إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العام المسجد القماش بالمطرية الدقهلية، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، قبل أن نستهل درس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول، بارك الله فيك، هل يجوز لك أن تبصق وأنت في صلاتك؟ كيف ذلك؟ له طريقتان، إما على يسارك وإما تحت قدمك، أو تأتي بثوبك هكذا وتقلبه ثم تبصق فيه إن لم يكن معك منديل، وتفعله هكذا ثم تتركه. هذا بالنسبة للبصق أو التنخل. المسألة الثانية، بالنسبة للسترة، ما حكمها؟ نعم، هي مشروعة، من أهل العلم من قال بوجوبها ومنهم من قال بآكديتها. طيب، بارك الله فيه. والسؤال، عرف لي السترة. من يعرف؟ من يرفع يده؟ تفضل. أيوه. جزاك الله خيرا، تفضل. احسن. شيء مرتفع عن الارض بقدر ثلثي ذراع فصاعدا يضعه المصلي بين يديه. طيب، هذا تعريف السترة. كم يكون من قدمك الى السترة؟ الجواب لا. الجواب لا. ثلاثة أذرع. الجواب نعم. من قدمك إلى السترة ثلاثة أذرع. والسؤال، من موطن سجودك إلى السطرة ثلثي ذراع. أحسنت. طيب بارك الله فيك. فإذا أراد أحد أن يمر بينك وبين السطرة ماذا تفعل؟ أحسنت. تمنعه. فإن أبى فلتقاتل. فإن أبى فلتقاتل. أحسنت. بارك الله فيك. أبدأ مستعينا بربي عز وجل فأقول مسائل متنافرة. هذه المسائل مثلا نحن في الحر، نحن في الحر في الصيف، فتصببت عرقا وأنت تصلي، هل يجوز لك أن تخرج المنديل هذا من جيبك وتمسح العرق؟ الجواب نعم، هذه حركة لحاجة، تخرج المنديل وتمسح العرق وأنت تصلي، لا حرج في ذلك. تخرج المنديل وتبصق فيه على شمالك، لا حرج في ذلك. تخرج المنديل وتنتخط، لا حرج في ذلك. لأنك أنت عندك زكام والمخاط نزل من أنفك وشكلك مش طيب وأنت بتصلي، فتريد أن تزيل الأذى منك لتخشع في صلاتك ولتتمكن من إتمام صلاتك، هل في ذلك حرج؟ الجواب لا. يبقى رقم واحد، يجوز لك أن تخرج المنديل من جيبك لتمسح العرق الذي يتصبب منك في الصيف. اثنين، يجوز أن تخرج المنديل لتبصق على شمالك. ثلاثة، يجوز أن تخرج المنديل لتمسح مخاطك من أنفك. ليس معنى ذلك أنني أحرضك على كثرة الحركة في الصلاة وعلى كثرة وعلى عدم الخشوع، لا، وإنما الحركة لحاجة، إنما الحركة إيه؟ لحاجة. كذلك أيضا بارك الله فيك، كل ما يؤذيك ويشغلك ويشغلك عن خشوعك في الصلاة لك أن تفعله. يعني مثلا جسدك أكلك، تعمل إيه؟ تحك. لو أنت ما حكتوش هيشغلك، لكن أنت لما تحك يبرد، يبرد الأكل، فتستطيع أن تتفرغ لصلاتك بارك الله فيك. بلع الريق لا بأس به. أي نعم، يعني مثلا سروالك سقط منك أنت تريد أن ترفعه بيدك، هذا لا بأس به. طيب إذا ركب ولدك الطفل أو حفيدك على ظهرك وأنت تصلي، هل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحسن والحسين يركب ظهره. ها؟ الحسن والحسين كانوا يركب ظهره. أي نعم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكلكم تحفظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا، وقال عن الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. فنشهد الله أننا نحب الحسن والحسين وأمهما فاطمة وأبوهما علي وأمهات المؤمنين وسائر آل بيت النبي بل والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم. طيب بارك الله فيك، واحد ساجد في صلاة الجماعة والإمام أطال السجود وأراد أن يتأكد الإمام حي ولا ميت، موجود ولا موجود، فرفع رأسه قليلا فوجد الإمام ساجدا فسجد مرة أخرى، هل يجوز هذا؟ نعم، لأن ذلك لحاجة. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة كما قال شداد في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، ثم كبر الصلاة تكبيرة الإحرام، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فرفعت رأسي. واحد المأمومين شداد رفع رأسه لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، فإذا الصبي على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو ظننا أنه يوحى إليك وأنت تصلي. فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، لم يحدث أمر ولم ينزل علي واحد، ولكن لبني ارتحلني. حسن الحسين ارتحلني أي ركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، يعني كيف يأخذ مزاجه وينزل. انت لا حفيدك ابن ابنك ولا ابن بنتك لو ركب على ظهرك وارشد امشي يلعن ابوك لابوك ولا يلعنك لامك، هذا لا ينبغي. وانما ينبغي ان نحتفي بالاطفال وان نفرح بالاطفال، فان الرسول صلى الله عليه وسلم ارتحله الحسن وارتحله الحسين رضي الله تعالى عنهم، وأبى أن يقوم من السجود حتى ينتهي من هذا الامتحان. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى عمرو بن أبي سلمة تطيش يده في الصحفة فاهتم به وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك ومما يليك، فعلمه. وركب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما خلفه على الدابة فسوى معه حلق التعليم، فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أخ لأنس بن مالك فوجده حزينا، هل كان ولد صغير يتبسط يحزن مثل أمته؟ لا. قال يا أبا عبيد، لا تكلم مين؟ من المتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم من؟ شيبة؟ يكلم طفل طفل. فيقول له يا أبا عبيد فبأي شيء كلمك؟ لا فأي شيء كلمه؟ كلمه بالكنية، فهذا يدل على الايه؟ على الاحترام، يدل على ايه؟ على الاحترام والتقدير. تلقى ولد كده عنده 10 سنين جاي يقول لرجل عنده 40 سنة احمد تعال ابوي عاوزك، هل انت تربيت يا ولد؟ تقول لرجل مثل ابيك واكبر من ابيك يا احمد، ام تقول له يا عباه ده مش ابويا يا ولد هذا رجل كبير، قل له يا عماه وإن كان ليس بعمك. تعلم كيف تخاطب الكبير وكيف يعطف الكبير على الصغير وكيف يحترم الصغير الكبير. فإذا رأيت امرأة كبيرة يا خالة أليست هي أخت لأمك في الله؟ إنما المؤمنون إخوة، فقل لها يا خالة، وقل للرجل الكبير يا عماه إذا أردت أن تخاطبه. أما أن ينادى الصغير الكبير باسمه فهذا سوء أدب. أي نعم. وعدم تربية من أبيه وأمه لمثل هذا الوليد. وها نحن قد أشأنا على ذلك إلا رحم ربي وعصم فينا. فعلموا أبناءكم الأدب رجالا ونساء. فإن أبا هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه. رأى ولدا مع أبيه، رأى ولدا مع من؟ مع أبيه، فأوصاه بثلاثة وصايا. أوصى أبو هريرة الولد بثلاثة وصايا. الوصية الأولى قال لا تناديه باسمه. تقول له جاي منين؟ أنا في الحج كبعت مشوار. الحج بيبيع بصل؟ ليس معنى بيبيع بصل حاجة متدنية، لا. قل إن أبي أرسلني في مشوار، إن أبي تشرف بذلك، مش الحج كان بعيد المشوار، إن أبي أرسلني في مشوار. لا تسميه باسمه. والوصية الثانية، الوصية الأولى قال له لا تناديه باسمه، والثانية قال لا تمشي أمامه، لا تمشي إيه؟ أمامه، إلا إن كنت في ليل وتخشى عليه. أين؟ والوصية الثالثة لا تجلس قبله. الواد الوقت قاعد ومد رجليه وابوه داخل، قلت تعال يابا روح تعال، مد رجليه وابوه داخل، يا ولد اجمع رجليك لأن أباك داخل عليك، وقم انتفض قائما، قل مرحبا بك يا أبي وصافحه وقبل يده وقبل رأسه ثم أجلسه في صدر المجلس. قم منتفضا، وانت وزير وانت ملك وانت امير وانت رئيس جمهورية وانت الملياردير، فكيف اذا كنت دون ذلك؟ ها؟ وما قلت لو كنت عالما، لان العالم يعرف كيف يعامل اباه. العالم هو الذي يتعبد لربه بقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. العالم هو الذي يخطب في الناس فيقول روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الوالد في رضا الله وسخط الوالد في سخط الله. فهو يعرف كيف يتعامل مع أبيه. فهذا رجل من السلف يسألونه لماذا لا تأكل مع أمك؟ قال أخشى أن تشتهي أمي شيئا من الطعام فيقع عينها على ما تشتهيه فلا أنتبه فتمتد يدي إليه فأكله وأنا لا أدري أنها كانت تريد. انظر الى هذا المدى في بالله، فكيف بمن رفع صوته على ابيه؟ وكيف من سب امه؟ هل هؤلاء ابناء؟ يا اخوان اذا اردتم السعاده في الدنيا فاني انصح نفسي واياكم ببر الوالدين احياء وامواتا، ببر الوالدين احياء وايش؟ وامواتا، امواتا بتغسيلهم بتكفينهم بالصلاة عليهم بدفنهم بسداد ديونهم بالحج والعمرة عنهم بكثرة زيارتهم بالدعاء لهم بالتصدق عنهم بصلة ارحامهم التي لا توصل الا بهم. هل فهمتم؟ فيكون ذلك بر والديك بعد مماتهم، فكيف في حياتهم؟ أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقوم من السجود حتى ينزل الحسن من على ظهره. نعم، وبارك الله فيك، تحريك من خشي المصلي نومه وإدارة من كان على اليسار إلى اليمين مباح، كل ذلك في الصلاة. فإن عبد الله بن عباس أتى لخالته، من يسعفني بخالته؟ ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متلبسا بقيام الليل، فوقف على يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه على يمينه، حوله من الشمال عليه وهو يصلي إيه؟ فهذا أمر فيه فائدة ونفع، ويدعو المصلي في صلاته في سجوده وقيامه وجلوسه وهو ساجد أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. طيب وهو جالس بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي دعاء. طيب وهو قائم سمع ربنا ولك الحمد يدعو كذلك. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاته على عصية، عصية قبيلة من القبائل، ورعد قبيلة من القبائل، وذكوان قبيلة من القبائل، ثلاثة قبائل. الأول يبقى رعد وذكوان وعصية. طيب ودعا للوليد بن الوليد وهو بيصلي أيوه، وعياش بن أبي عياش، وسلمة بن هشام يسميه وهو في الصلاة. يعني ممكن تدعي لابنك باسمه وانت بتصلي ايوه، تدعي لامك باسمه ايوه، لبي لابيك ايوه، لواحد صاحبك ايوه باسمه ايوه وانت بتصلي ايوه. وما نهى عليه السلام قط عن هذا، وكل منكر رآه المرء في صلاته ممكن ينهى عنه بعدما ينتهي عن الصلاة، ينهى عنه أي نعم. لكن لو كان مثلا إنقاذ صغير أو مجنون من حرق أو غرق أو كذا، ممكن هو يصلي يشير بيده أو ما كان على شكله. وكذلك إذا خاف على مالك يشير بيده أو ما كان على شاكلة ذلك. أيها الأحبة، ثم بعد ذلك أذكر نفسي وإياكم بالمنهيات في الصلاة، بالمنهيات في الصلاة. أذكر نفسي وإياكم بماذا؟ بالمنهيات في الصلاة. الأشياء التي ذكرتها كانت إيه؟ مباحة. أول شيء النهي عن الاختصار في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل مختصرا. والمقصود بالاختصار ليس معناه الإيجاز، وإنما أن يضع الرجل أو المرأة يده على خاصرته، على إيه؟ يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل مختصرا، يعني لا يضع يده على إيه؟ على خاصرته. طيب والحكمة من النهي عن الاختصار لأن فيه تشبه باليهود. من الذي يذبح إخواننا في غزة؟ اليهود. من الذي يؤذي المسجد الأقصى؟ اليهود. من الذي قتل إخواننا في لبنان بصبرة وشتلة؟ اليهود. ماذا فعل اليهود في 48 و56 و67 و73 وفي الثمانينات؟ وماذا فعلوا بإخواننا المسلمين في الخليل وقلقلية وغزة وما كان على شاكلة ذلك من سائر مدن فلسطين؟ فعلوا الكثير. نسأل الله أن ينتقم منهم شر انتقام، قولوا آمين. ونسأل الله أن يرينا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. نعم. كما نسأل الله تعالى أن يتقبل قتل إخواننا المسلمين في فلسطين شهداء، ونسأل الله أن يرحم والدي وسائر أموات المسلمين ووالدة أخينا فضيلة الشيخ أحمد الخضيري، حق أحمد الخضيري، أن يرحم والدتهم وأن يغفر لها وأن يتجاوز عن سيئاتها، قولوا آمين. وأن يحسن لي ولكم الخاتمة يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم. يبقى النهي عن الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة. الحكمة من النهي عن ذلك في تشبه باليهود. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها موقوفا كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرة، وتقول إن اليهود تفعله، إن اليهود تفعله، إنه راحة أهل النار، التحصر راحة أهل النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. وهذا الحديث عند ابن خزيمة وابن حبان، لكن في إسناده مقال، في إسناده مقال. أين يبقى عندنا نهي صحيح عن الاختصار في الصلاة في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين. طيب، وأم عائشة قالت في البخاري أن الاختصار في تشبه بإيه؟ تشبه باليهود. والنهي عن العصر في الصلاة أو كف الشعر أو الثوب. أي نعم يا أحمد، أخ وراك نايم صحيح. أي نعم، تصحى يا أخي، تصحى الله يرضى عنك. النهي عن العصر في الصلاة أو كف الشعر أو الثوب. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. أين؟ طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة آراف، ونهي أن يكف شعره وثوبه متفق عليه. وعقص الشعر معناه ضفره وفتله، فالعقاص خيط يشد به أطراف الزواج. أنتم تعرفون أن العرب شعورهم كانت بين كتفيهم طويل، فالنهي اللي هو يعمل شعره ضفائر وآخر الضفيرة يقوم رابطها بأسك وهو بيصلي، ده اسمه ايه؟ العقص. اسمه اخوان أن يجعل شعره ضفائر ويأتي على نهاية الضفيرة يربطها بأسك أو بخير في الصلاة. هذا أمر منهي عنه. حسنا. طيب، وإن يعمل القم بتاعه كده هو يشمره في الصلاة، هذا أمر منهي عنه. طيب، طب اللي نابت نص قم أصلا هو نابت نص قم لا شيء عليه، يجوز يجوز الرجل، وللمرأة بين يدي زوجها في ذلك دون اطلاع الأجانب عليه. طيب، وتشمير السروال البنطلون، بعض الإخوة لما يجي يصلي يقوم مشمره، مشمره يعني تميه. طب أنا بسألكم كلكم، الإسبال إذا لم يكن خيلاء حكمه إيه؟ حرام. طب لو كان بخيلاء حكمه إيه؟ كبير. طيب، الكف البنطال أو السروال حكمه إيه؟ مكروه. طب لو اجتمع، لو خيرت، الأصل لا تفعل الحرام ولا المكروه، مش كده؟ لكن لو كان ولا بد أن تقع في أحدهما، يبقى تقع في المكروه ولا الحرام؟ في المكروه. طب من يذكر لي قاعدة فقهية في ذلك؟ ها، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، يعني تختار العور ولا العمى؟ العور. أنا لا أريد عورا ولا عمى، لكن إن كان لا بد من أحدهما فلتختار إيه؟ العور. فإذا وجد مكروه وحرام لا ينبغي أن تقع لا في المكروه ولا في الحرام، لكن لو كان لا بد من أحدهما فليكن المكروه ولا تقع في الحرام، لأنه أشد إيه؟ عقاب. هل فهمنا؟ وإن كان المكروه لا يعاقب عليه. أين؟ طيب، بارك الله فيك. هل فهمنا ما معنى كف الثوب؟ كف الثوب يعني ايه؟ ثاني الايه؟ القم او ايه؟ او الايه؟ او البنطال او السروال. قد عقص الشعر مع صفر، واخر الضفيرة يعمل ايه؟ يربطها بخيط او اسك، ده اسمه ايه؟ العقص. وهذا منهي عنه. هل فهمنا؟ طيب. فعن عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصا شعره، فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعتصن شعرك فإن شعرك يسجد معك. فإن شعرك إيه؟ يسجد. نعم. ولك بكل شعرة أجر. الله. ولك بكل شعرة إيه؟ أجر. الأخ الأصلع نعزيه في ذلك. حتى أين؟ الأخ الأصلع نعزيه في ذلك. فكان له شعر قبل ذلك. أي نعم. طيب. بارك الله فيك. ولك بكل شعرة أجر. فقال الرجل: إني أخاف أن يتترب. إيش معناها يا أخي؟ إني أخاف أن يتترب، أي أن يأتي عليه التراب. الأرضية بتاع مسجد النبي كان فيها مكيت ولا سجاد؟ ولا مكان ولا مكيت ولا سجاد، كان حص. كان إيه؟ حص. أي نعم. فقال: إني أخاف أن يتترب، أي أن يأتي على شعر التراب. أي نعم. فقال رضي الله تعالى عنه، قال: تتريبه خير لك، تتريبه خير لك. فقال: تتريبه خير لك. فقال ابن مسعود: تتريبه خير لك. يبقى بين له ان شعره ايه؟ يثبت معه. ان شعره ايه؟ يثبت معه. قال: اخشى ان يتطرب. قال: ان تتريبه خير لك، ما دام بكل شعره ايه؟ حسن. نحن لو قلنا لك كل شعر في راسك بجنيه، ده انت تعملها في الطين كده، مش كده ولا ايه؟ كل شعر بجنيه. اي نعم. وكان دعاء الناس: اللهم ثقل شعر رؤوس ابنائي، مش كده ولا ايه؟ لان الناس عرفوا قيمة الجنيه او الريال او الدولار، لكن معرفة قيمة الحسنة ليس الا عند قليل من الناس. لا تدندن ايها المدندن. طيب. وثبت نحوه ايضا عن ابن عمر: ومن الحكمة كذلك ان يكون شبيها بالمكتوف، اي الذي ربط يده خلفه، فانه اذا سجد لا تسجد يداه معه. فعن ابن عباس: ما لقب ابن عباس يا استاذ؟ حبر الامة وماذا؟ ارجوك رضي الله عنهما انه راى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني مكتف اليدين، فما تربط شعرك. هل فهمنا؟ صحيح. قال النووي: من يذكرني بكنيته؟ لا، من يذكرني بكنيته؟ أبو زكريا. أحسن. من يذكرني بلقبه؟ أحسن. محي الدين. ومن يذكرني باسمه؟ يحيى بن شرف الدين النووي. ومن يذكرني ببلده؟ نوى. ومن يذكرني بأي دولة؟ في سوريا. فين؟ في سوريا. طيب. ومن يذكرني بمذهبه؟ شافعي. ومن يذكرني كم عاش من العمر؟ 46 سنة. ومن يذكرني بأشهر كتاب له عند العوام والخواص؟ رياض الصالحين وصحيح مسلم شرح النووي والأذكار وروضة الطالبين. ومن يذكرني بقاموس فقهه المجموع شرح المهذب، يقع في 20 مجلد من الحجم الكبير. هذا قاموس الفقه في 20 مجلد من الحجم الكبير، المجموع شرح النووي شرح المهذب، المجموع شرح ايه؟ المهذب للإمام النووي. عجيب. 46 سنة عاش وصنف كل هذه الكتب. متى صنفها؟ إنها البركة. إنها إيه؟ البركة. إنها البركة. قد يجلس رجلان
ساعة، ده يختم جزء وده يختم ثلاثة أجزاء في ساعة. تقول لعل هذا يهز القرآن هز الشعر، أقول أبدا، يقرأ ويتدبر ويعي ما يقرأ، ولكنها البركة، ولكنها إيه البركة. خلف كيف تأتي البركة يا سيدي؟ بأي شيء تأتي البركة؟ جميل، قل أحسن. تأتي البركة بشيئين، بالإيمان والتقوى. أين أتيت لهذا؟ لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم إيش؟ بركات، بركات من السماء. أي نعم، يبقى كيف تأتي البركة؟ بالإيمان والتقوى، بالإيمان والإيه؟ والتقوى. جبريل كم جناح له يا دكتور؟ 600 جناح. هل يستطيع بطرف جناح أن يجعل عالي الأرض شكلها؟ طرف بس، مش بجناح، بطرف جناح. السؤال، هل نزلت الملائكة يوم بدر؟ نزلت. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بكم من الملائكة؟ بألف من الملائكة ممدكين. طب هل من الممكن أن تتنزل الملائكة الآن؟ ممكن، لو أننا كالبدريين، لو أننا يعني لو أننا على طريق البدريين. طب لو نزلت الملائكة ننتصر ولا ننهزم؟ طب هل من الممكن تنزل الملائكة مع وجود الشرك في حياتنا والبدعة والنفاق والكبائر؟ لا يمكن. إذن ما هو طريق النصر؟ إن تنصروا الله ينصرك. فنصرة الله من تتمثل فيما أنتم فيه الآن من طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا للرسول. هل فهمنا؟ هل فهمنا يا إخوان؟ نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، قال النووي وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر. إن شاء الله تعالى بالنسبة للأخت التي تريد عنوان الأرملة تراجع الحج سيد النبي، تراجع الحج سيد النبي، وممكن يعطيها العنوان تراجع الحج سيد النبي. طيب صلى على الحبيب قلبك طيب، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صل وسلم وبارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النووي قد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحو أو رأسه معقوص أو مردود شعري تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا مكروه باتفاق العلماء. أين؟ واعلم أن النهي مختص بالرجال دون النساء، النهي مختص بالرجال دون النساء، قاله العراقي. وأما حكم العقص فقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. طيب النهي عن التنخم تجاه القبلة أو عن يمين المصلي، الواحد لما يتنخم أو يتوب ناحية إيه؟ الشمال أو تحت إيه؟ قدم. والنهي عن تشبيك الأصابع وأنت متوضئ ومتوجه إلى المسجد، ففي ذلك نهي فيه الكراهة. اسمع، عن كعب بن عجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في الصلاة. هذا حديث عند أبي داود والترمذي وأحمد وهو حسن. في الحديث كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة، فيكون ذلك أشد كراهة الصلاة من باب أول. وورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد، كحديث المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولا تعارض بين هذه الحديث وبين نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، لأنه يمكن الجمع بينهما، أن تشبيك الأصابع إذا كان لتعليم أو ضرب مثل أو تشبيه أو نحو ذلك فذلك جائز، والنهي إذا كان بلا فائدة أو كان التشبيه على سبيل العبث فإنه لا يجوز. هل فهمنا؟ طيب. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم. فنبدأ النهي عن مسح الحصى، النهي عن مسح الحصى. وصل اللهم وسلم وبارك على بشير النذير محمد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وبعد، شيخنا المبارك نفع الله بكم وسددكم ونشر الله السنة على أيديكم. انتشر كثير من الأذكار الهدامة في هذا الزمن، ومن هذه الأذكار الهدامة القديمية لهم قنوات فضائية يبثون سمومهم فيها، فنرجو إلقاء الضوء عليهم لتحذير الأمة منهم من خلال الشبكة العنكبوتية. سددكم الله ووفقكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الجواب بحول الملك الوهاب، إن هذه الفرقة الضالة المضلة وهي القديانية يعتقدون أن كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه قد مات، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ويعتقدون أن محمد بن عبد الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، يقولون أن خاتم بمعنى زينة، وليس هو خاتم الأنبياء أي آخر نبي. والله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم بمعنى آخره. ويعتقدون أن أحمد القدياني نبي، وقد قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته: أنت مني بمثابة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، إلا أنه لا نبي بعد. فهذه الكلمات الثلاثة التي ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم بها، بل وعموم أمة الإسلام من منبر مسجد القماش بالمصرية بقفلية بمصر، هو عين الحق ودلالة الحق في ذلك، أن كل قول من الأقوال الثلاثة التي ذكرتها مدعم إما بالنص القرآني وإما بصحيح الحديث النبوي. فالله أسأل أن يهديهم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بالمعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك، وإن لم يقدر فأسأل الله أن يأخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. والواجب على المسلمين من طلاب العلم الشرعي أن يحذروا من هذه الفرق المغوجة المنحرفة الضالة عن طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ورحم الله من قال: عرفت الحق عرفت الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فمن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. جعلني الله وإياكم من أهل الحق العاملين به الداعين إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن تكون المرأة أو ثلاث نساء محرم للمرأة أم لابد أن يكون من الرجل؟
الجواب بحول الملك الوهاب: إن 100 امرأة لا يكن محرما لامرأة واحدة، وإنما ينبغي للمرأة المسلمة ألا تسافر مسافة قصر إلا بمحرم لها كزوجها أو أبوها أو ابنها أو عمها أو خالها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو زوج أمها الذي دخل بأمها محرم من المحال، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال: ارجع فحج مع امرأتك. الشاهد عندي أنه لم يسأل هل معها صحبة ثقات، لم يسأل هل هي شابة أم عجوز، وإنما أمره قائلا: ارجع، مع أنه قال له: إنك تتبت في غزوة كذا، والجهاد ذروة سلام الإسلام وبه تحفظ بيضة الدين، ومع ذلك قاله: ارجع فحج مع امرأتك. فيا عباد الله، حافظوا على أعراضكم واتقوا الله في أعراضكم، وليكن الغيرة عندكم على زوجاتكم وبناتكم وأمهاتكم وأخواتكم، والله المستعان.
وهذا سائل من اليمن يسأل ويقول: هل ممكن أن أعتكف في المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء؟
الجواب نعم، كما اعتكف إخوانك في القماش الآن في الدرس، أي نعم، فيجوز هذا. وإن كان بعض أهل العلم قالوا إن أقل الاعتكاف ليلة، فبعضهم قال إما ليلة وإما يوم، وبعضهم قال إن الاعتكاف لحظة يصح، والأمر واسع. وقد ثبت ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم من القبر. الله 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 الذي على العرش استوى، الذي خلقني وإياك، يتبشبش لك بسبب وجودك في الدرس، بسبب عكوفك على القرآن، بسبب إقبالك على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقل والدعاء، نعم يتبشبش لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع اسمع قرة أخرى: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم من الصفر. نسأل الله القبول. وها هو أخوكم من اليمن يسأل عن ذلك ويتابع الدرس معنا الآن في القماش. انظروا إلى رحمة الله وإلى كرم الله علينا، أخوك في اليمن يسمع الدرس الآن فيرسل سؤالا ونحن نجيب عليه فيسمعنا في صحراء اليمن. والله إن هذا من فضل الله. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم المعالج الذي يعالج بالقرآن ويحدد مبلغ معين وهو لا يصلي الفجر؟
أخذ الأجر على الرقية الشرعية جائز، أخذ الأجرة على الرقية الشرعية جائز. ما الدليل؟ ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أبا سعيد كان في جمع من إخوانه وحلوا ضيفانا عليه فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوه، يعني يطلبوه، أي طلب أبو سعيد ومن معه الضيافة من هؤلاء القوم فأبوا أن يضيفوه، فكان سيد الحي لديه، كان سيد الحي الحية أرصاه، فقالوا: هل بكم من راق؟ قال أبو سعيد: نعم. فقرأ عليه فاكهة ثلاث مرات فكأنما نشط من عقال، ربنا شفاه، فأعطوه قطيعا من الغنم، قطيع من الغنم، الخروف لوحده يعمله 1500 جنيه في صعيده، مش كده؟ يعني 1500 2000 يبدأ من 1500 وانت طالع. اي نعم. وهم لم يعطوه يا ولدي خروفا، انما اعطوه قطيعا من الغنم. فابى الصحابه الذين مع ابي سعيد ان ياخذوا شيئا من هذه الغنم مخافه ان يكون ذلك حراما. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقصوا له على ما حدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي سعيد: وما ادراك انها رقيه؟ هي اللي عرفك ان الفتح رقيه، اضربوا لي بسهم معكم فيها، انا اريد نصيبي من هذا الغنم. هل طمعا من الرسول صلى الله عليه وسلم في الغنم؟ حاشا، وهو الذي عرضت عليه الجبال ان تكون ذهبا فابى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عرض عليه ان يكون نبيا ملكا او نبيا عبدا فاختار ان يكون نبيا عبدا. اي نعم. وإنما أراد أن يقر أبا سعيد على جواز أخذ الأجرة على الرقية وأعطي سهما في ذلك. والأصل أن الراقي يرقي دون أن يتكلم في مثل هذه المسائل، والذي رقاه يقدره ويغلق عليه، يقدره أولا، فإذا قدر الله له شفاء أغدق عليه. فبعض الذي يرقي يقعد يقرأ واحد ساعتين وأنت تقول له إيه؟ شكرا، الله لك قليل الأدب. أيوه قليل الأدب، خدتوها إزاي؟ الراجل ده نص ساعة أو ساعة وأكثر وأقل وتعب، أما تقدر شخصه وقدره وتعبه وتعبه فقلت له شكرا وقلب الصفحة على كده. هذا يا إخوانا ما ينفعش، هذا كلام ما ينفعش، أنت راجل دارس الكيفية دي، شكرا وجزاك الله خير، وإنما تكرم هذا الرجل. فهذا الراقي ممكن يكون قعد سنة سنتين ثلاث سنين يقرأ على الناس ونفسه شكرا شكرا شكرا، هو حقيقي، فأجبره الناس على أن يكون جبحا فصار يتفق معه. هل فهمتم؟ فلا توصلوا إخوانكم إلى هذه الدرجة، واستوصوا ببعضكم خيرا، وصوصوا لبعضكم خير. أين؟ وبهذه المناسبة الراقي لا يتفرغ للعلاج، لأننا لا نعلم صحابيا تفرغ للرقية، وكلهم أهل علم وأهل تقى وأهل صلاح وأهل ورع. أين؟ لأن البعض يظن أن التفرغ للرقية جائز. لا. أين؟ المشكلة أن يكون الذي يقوم بالرقية رجل جاهل، لا يحضر دروس شرعية ولا هو طالب علم ولا يدرك في العقيدة إلا القليل، فهذا أنا لا أنصحه أبدا أن يرقي، وأنصحه أن يبتعد عن هذه المسألة. فإن الراقي الأصل فيه أن يكون طالب علم شرعي متين، وأن يكون من أهل الصلاح والتقوى وأهل غض الأبصار وحفظ الفروج وأهل كثرة الذكر وأهل الانتصار والدل على عتبة العبودية. نعم، فنسأل الله أن يسترنا وإياكم، والله المستعان. نعم.
نفس السائل من اليمن يسأل ويقول: هل ممكن أن أعمل في السفرة الواحدة إلى مكة أكثر من عمرة؟
الجواب لا، إنما في كل سفرة عمرة، هذا الذي يترجح، والله أعلم.
وهذا السائل يقول: انتشر في الفضائيات قنوات مخصوصة للمصارعة، والعجيب أن هناك قنوات للرجال وهناك قنوات لمصارعة النساء، فنرجو النصيحة لمن يحب مشاهدة هذه
المسألة. النصيحة أن الله سبحانه وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقال تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا ينبغي للمرأة أن تنظر للمرأة لعورة المرأة من الصورة بالرغبة، فكيف لنا معاشر الرجال؟ إذا كان هذا لا يجوز للنسوة فكيف لنا نحن؟ أي نعم. فلنشفر كما يقولون القنوات، يعني نجعل قناة المجد، الرحمة، الحكمة، الخليجية، الناس، خلاص كيف؟ أي نعم. والقناة الثانية ما نريدها، ما نبغاها. أي نعم، والله المستعان.
هذا سائل يقول: كيف يقضي المرء يومه على وجه الذي يرضيه الله؟
كيف يقضي المرء ايش؟
يومه على الوجه الذي يرضيه الله.
يصلي الفجر في جماعة. نعم. ويجلس في المسجد إلى طلوع الشمس في ذكر الله، ثم يصلي ما قدر الله له أن يصلي، ثم يعود إلى داره فيتناول الفطور، ثم يذهب إلى وظيفته، ثم يعود من وظيفته أو عمله يقيلل بعد الغداء، غدا ويقيلل، ثم يقوم صلاة العصر، وبعد العصر بارك الله فيه يعقف مثلا على الورد القرآني أو طلب العلم بالكتب، وبارك الله فيك من المغرب العشاء إما أن يكون مدرسا وإما أن يكون مدرسا. مدرسا يعني حضر درس، ومدرسا يعني أعد درس. وبعد العشاء يأخذ أغراض بيت التي يحتاجونها ويتعشون، وبعد العشاء بساعة ينامون ويقومون قبل الفجر بساعة يتهجدون ويذهبون إلى المسجد، وهكذا دواليك. هل فهمنا شيئا؟ نعم، هذا الذي يظهر. ثم ماذا؟ ثم بعض الأخوات يشتكين من الثرثرة وكثرة الكلام والحركة والضجيج من بعض النساء التي أتينا درس. أيها الأخوات، كل امرأة تريد أن تثرثر وتتكلم أرجو أن تلزم ضرها، ولا نريدها في درس أبدا أبدا، ونحن لها من الشاكرين. أما أن تأتي تثرثر وتتكلم وتسوي ضوضاء وهيغة، والله ما نبغاها ولا نريدها، مرطوب ما نبغاها، الله يسترها. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول: امرأة تعمل ممرضة وانقطعت عن العمل 15 يوما وليس لها أجازات، فقام المدير في العمل بقبول الإمضاء على أنها جاءت إلى العمل، وقال لها زوجها أن تخرج نصف المال الذي أخذته لأنه حرام، فماذا نفعل؟
هذا غش، وأرى أن ترد المال كله طال 15 يوم إلى المستشفى التي تعمل فيه. فيعني ترد إزاي؟ يعني تجيب حاجة للمستشفى، تجيب سرير، تجيب جهاز ضغط، تجيب سماعة، تجيب كراسي، تجيب حقن، حاجات يعني حاجات للمستشفى. طيب.
هذا سائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعر القلوب؟
اي نعم، ورد للذكر دون الانثى عند الجمهور، وعليه فتوى شيخنا ابن باز.
وهذا سائل يقول: هل يجوز ذبح معزة للغلام بالعقيقة؟
يجوز ان كانت قد اتمت عاما ودخلت العام الثاني، والبعض لا يشترط في العقيقة له، والله اعلم.
وهذا السائل يقول: شيخنا الحبيب، نريد أن ننصح تارك الصلاة، فكيف ننصحهم؟
أنصح تارك الصلاة أن يعجل بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يزج بنفسه وسط بيئة الإيمان، وليعلم أن الصلاة راحة وطمأنينة وخير وبركة ورحمة ونور وسعادة، فنحن نحبه، لذلك نبغى له السعادة والرحمة والخير والنور حتى تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة من الله. فهيا هيا ادفع بنفسك وسط إخوانك من أهل الصلاح والتقى والهدى، فنحن في انتظارك أيها الحبيب. نعم.
وهذا سائل يقول: أخي الشيخ الحبيب، لدي أخ وحيد عمره 20 عاما يسيء معاملة والده، علما بأن والدي شاركه في مشروع من ماله الخاص ويرفض أن يعطيه جزء من الربح، نرجو النصيحة.
وجهوه وانصحوه وارشدوه فخذوه لأحد إخواننا من أئمة المساجد الصالحين المصلحين، أو لأحد إخواننا من أهل السنة الذين يجيدون التذكير بالله عز وجل، ليجلس معه يذكره بعذاب القبر ونعيمه، والجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم، والنار ما أعد الله فيها من عذاب دائم، ويذكره بفضل والديه بعد فضل الله عليه، فإن ذلك فيه تذكير. وقد قال الله جل وعلا: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. فقال جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في مسلم من حديث أبي تميم رضي الله عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله المستعان.
وهذه سائلة تسأل وتقول: أنا أخت منتقبة وكانت أمها مريضة في المستشفى وكانت محجوزة بها، وكانت تصلي أثناء صلاتها دخل اثنان رجال وهي تصلي، فماذا تفعل؟
دخل إيش؟
رجلان وهي تصلي، كشف وجهها وهي تصلي.
تستر وجهها، تستر وجهها. أين؟ وحينما تأتي للسجود تقترب من الأرض، ترفع الإزدال من على وجهها لتباشر الأرض بجبهتها، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم من تزوج امرأة على زوجته في السر ولم تعلم؟
لا حرج في ذلك. رجل ذهب فعقد على امرأة فتم الإيجاب والقبول والولي والشاهدين والمهر والإعلان، وليكن هو من المطرية وتزوج امرأة من المنصورة وامرأته لا تعلم بزوجة التي في المنصورة، هل في ذلك حرج؟ ليس في ذلك حرج أبدا. ومن من النساء سترضى أن يتزوج عليها زوجها؟ أبدا، ما أظن أن امرأة ترضى أن يتزوج عليها زوجها. نعم، خاصة النساء المصريات على وجه الخصوص، فليس في ذلك حرج البتة. فلعل هذا الرجل يريد أن يقوم على قضاء حاجيات هذه المرأة، لعلها تكون أرملة مات عنها زوجها، لعلها عندها يتامى، لعلها تكون مطلقة مظلومة مكسورة الجناح، لعلها تكون عانس بلغت من العمر 35 أو 30 ولم تتزوج، فأراد أن يسهل عليها السرور وأن يذهب عنها العنوسة، ففعل هذا الشيء يطلب الأجر والمثوبة من الله عز وجل. طب افرض يبغى الشهوة، افرض يبغى الشهوة، لا حرج عليه، بل هو مأجور مثاب. يبغى الشهوة يروح للزنا، يروح للزنا، يروح للحرام، حرمه الله. فلو كان الرجل يتزوج ثانية وثالثة ورابعة يبغى الشهوة فهو مأجور مثاب على أن يضع شهوته في ما أحل الله. لأن يعني بعض الشباب والرجال يستحي يقول: والله يا أخي أنا ما تزوجتش الشهوة، وإنما أنت بتستغنف ليه؟ وبتلبس في رقبتك ليه؟ وبتبلع في رقك ليه؟ ما إحنا عارفين إن ربنا أودع فيك غريزة جنسية وفيك شهوة، والله أحل لك أن تتزوج أربعة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فما تستغنفش ولا حاجة، ولا تحط وشك في الأرضية، ولا تبلع في رقك، ولا تقول لا 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 اتجوزت للشهوة، لا حرج. لا، الشهوة دي لها طريقين، إما أن تصرف بطريق حلال وإما أن تصرف بطريق حرام. يبقى تصرف فين؟ في حلال، تصرف في حلال. قال سيد الناس محمد عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغربوا، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك فيها أجر؟ قال: أرأيت إن أتاها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: لا. أين؟ فكلما جامعت زوجتك كلما أخذت أجرا بل أجورا، وهي كذلك بفضل الله تعالى. فلو كان عندك زوجتين، ثلاث زوجات، أربع زوجات، كثرت أجورك إن كان في مخدورك، الله يعينك. ها، فهذه أسئلة.
وهذا سائل يقول: حلفت على ابني ألا يذهب إلى مكان معين فذهب دون عيني، فهل عليك كفارة؟
نعم عليك كفارة حينما تعلم كفارة الله.
وهذا سائل يقول: ماذا نقول بعد الرفع من الركوع مع الإمام؟
طبعا يا أخوان تتمة الكلام على أن هذا المعدد يكون عنده قدرة عدلية في العدل بين الزوجات، وقدرة اقتصادية، يعني يقدر ينفق على أسرتين أو ثلاثة أو أربعة، وقدرة جنسية، فإن كان ضعيف وقال للزوجة الثانية أو الثالثة: أنا رجل حالي كذا وكذا، فهذا لا حرج فيه إن وافقت عليه. حسنا، هذه شروط شرعية ينبغي أن تعلم وأن تكون واضحة وجلية وتفهمها، حتى إذا أقبلت على الشيء كنت على وضوح وعلى علم وبصيرة. أما إذا قمت من الركوع إن كنت إماما أو منفردا، قل: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أنت أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجمهور العلماء يقولون: إذا كنت مأموما والإمام قال سمع الله لمن حمده، قل ربنا لك الحمد، ولا تقل سمع الله لمن حمده. طب هل هناك من أهل العلم من قال المأموم يقول مثل الإمام؟ أي طب الجمهور يقول إيه؟ قلت ربنا لك الحمد. أريد أن أبين شبهة أخرى. بعض الناس يعتقد أنه لا يعدد، يعني لا يأتي بزوجة ثانية إلا في حال إذا زوجته ما خلفتش، يعني زوجته ما خلفتش، يقول ده مسكين زوجته ما خلفتش له أن يعدد. لا، افرض رقم واحد: زوجتك موحدة وتقية وصالحة ومحجبة، ويسر الله لك أن تنجب لك البنين والبنات، وهي طائعة لك وعلى الاستقامة والهدى، وأنت تريد أن تعد، هل في ذلك مانع؟ لا مانع. يقول عيبها إيه؟ لا يوجد فيها عيب، وهي أفضل مني ومنك، هل يجوز أن يعدد؟ يجوز أن يعدد مع تقوى ومع صلاحها ومع جمالها ومع حسن فراشها. ها؟ يجوز لك أن تعدد إن كانت عندك هذه الشروط. هل فهمنا يا اخوان؟ واحد يقول: يا عم هو لي قادر انفق على امرأة او قادر على امرأة؟ يا احنا نقول لك عدد، حتى نقول لك ان كان فيه الله يقويك. حتى معلوم ان عامة الناس ليس عندهم قدرة اقتصادية، يعني غالب الناس اصلا مش قادر يصرف، مش قادر ينفق على اسرة واحدة، حتى فاللي قادر على التعدد عدد قليل جدا من الناس، وذلك ليس في مصر أو في المطريه، بل في كل دولة من الدول. أي نعم. دي نقطة. نقطة ثانية: الفواكه اللي احنا كلناها والخضار اللي احنا كلناها كان فواكه وخضار مخرطة مخرطة جاي عند اليهود على مدار 25 سنة. هذه الأشياء خربت الرجال، خربت الرجال، أي جعلت رغبته في النساء ضعيفة. حتى فهو أصلا غير قادر على أن يقوم بحقوق امرأة واحدة، فكيف سيقوم بحقوق نساء؟ الله المستعان، ونسأل الله الستير أن يسترني وإياكم. وفي هذا القدر كفاية، فصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا